بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا عند هذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فيقول الله عز وجل بعدما ذكر ما يتعلق بشيء من أحكام الصيام وذكر شيء من محظورات الصوم وهكذا ما يتعلق بالاعتكاف، قال عز وجل: تلك حدود الله. الحد في اللغة بمعنى المنع، وهذه الحدود قد تكون أوامر أمر الله عز وجل بها، وقد تكون نواهي نهى الله تبارك وتعالى عنها. فقيل لهذه الأوامر ولهذه النواهي بأنها حدود لأنه لا يجوز أن يزاد فيها أو ينقص عنها. وإذا كان المراد بالحدود هي المحرمات فالأمر واضح: تلك حدود الله فلا تقربوها. سمي الحد حدا لأنه يمنع من فعل الممنوع، والمرأة تحد على زوجها أي تمتنع من مما منعت منه المرأة الحادة، وهكذا قيل للحداد الذي هو البواب بأنه حداد لأنه يمنع الدخول إلا بإذن. فيقول الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. قال المصنف رحمه الله: هذا أبلغ من مجرد النهي، فنجد أن المحرمات لم يكتفي ربنا سبحانه وتعالى بالنهي عن فعلها، بل أيضا أمر بعدم قربانها، فهذا في مبالغة في الابتعاد عن المحرم. لم يقل ربنا عز وجل لا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا الزنا. فيستفاد من هذا التركيب النهي عن المحرم والنهي عن الوسائل التي تفضي إلى المحرم، النهي عن المحرم وعن الوسائل التي تفضي إلى المحرم. فمثلا في باب الزنا نهى الشرع عن الاختلاط، ونهى عن مصافحة المرأة الأجنبية، ونهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، ونهى أن تسافر المرأة بدون محرم، إلى غير ذلك من الأمور التي تعين العبد. نهى أيضا عن أمر بغض البصر ونهى عن إطلاق البصر. هذه الأشياء لمن التزم بها فإنه يجعل بينه وبين ما حرم الله سبحانه وتعالى حاجزا. فهنا يقول ربنا عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبيان الآيات ومعرفتها سبب لحصول التقوى. حينما يبين الله عز وجل لعباده حدود ما أنزل على رسوله هذا يعين على تحصيل التقوى. إذن العلم من أعظم العون على لزوم تقوى الله عز وجل. فمن هنا نعرف وندرك أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهمية نشر العلم وتبليغه وبثه في الناس، فهذا يعينهم على الاستقامة على طاعة الله، ويعينهم على فعل الواجب وترك المحرم. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، تحصل لهم التقوى ببيان الآيات ومعرفتها. وهكذا يقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فيحذر المسلم أن يظن أنه بسبب نشر العلم تزيد المنكرات، أو بسبب المواعظ تعم القبائح والمعاصي. لا، كلما كان هناك وعظ وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودلالة على الخير كلما قلت بإذن الله عز وجل المنكرات، لأن الباطل إذا لم يجد مقاوما فإنه يستفحل وينتشر ويزيد، ولكن لو وجد مقاوما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والنهي عن الشر، فإن النفوس يوفق الله عز وجل من كتب الله له السعادة وأراد به الخير لقبول النصح والاستفادة من الوعظ، فيستقيم على الطاعة ويترك المعصية. وأما المجتمعات التي لا يكون فيها التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، وكذا المجتمعات التي يقل فيها العلم تكون أكثر عصيانا، ويكون الشر فيها أكثر ظهورا، لأن الإنسان كما قال الله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، الجهل سبب رئيسي في الوقوع في الأخطاء، وهكذا الظلم النفس الأمارة بالسوء، فتعالج هذه النفوس الأمارة بالسوء بهذا الغذاء من هذه الآيات وهذه الأحاديث وهذه المواعظ التي تترقق بها القلوب وتلين وتشتاق إلى ما شوق الله عز وجل به عباده، وتنتهي عما خوف الله عز وجل منه عباده، وهكذا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي أن من عرف الآيات وتعلم العلم فعليه أن يلزم تقوى الله، عليه أن يلزم تقوى الله، ما تعلم العلم إلا لأجل تحصيل تقوى الله عز وجل، هذه أعظم ثمرة يجنيها المتعلم. ولهذا يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فطالب العلم كلما ازداد علما المفروض أن يزداد إيش؟ تقوى لله عز وجل. لا يستوي العالم والجاهل. ثم نقرأ ما بعد إن شاء الله.
ثم قال العلامة السعدي رحمه الله عند قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم، إضافة أضافه إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوعا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك، ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيه أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل لأنه ليس في مقابلة عوض مباح، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم وكذا وأكل أجرتهم وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل.
نعم، قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فربنا عز وجل نهى عباده أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم، لأن المسلمين أمة واحدة كما قال عز وجل فاقتلوا أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا. فأولا الآية لم يثبت فيها سبب نزول، وأما معناها فكما ذكر المصنف رحمه الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، نهى الله عز وجل عن أخذ أموال الناس بالباطل، وإنما عبر عن عموم الأخذ بالباطل بقوله سبحانه ولا تأكلوا، لأن يعني أخص أنواع الانتفاع هو الأكل، ولا يعني أنه إذا أحرق أو إذا باع أو اشترى أنه لا يدخل في عموم الآية. ولا تأكلوا، أنواع الأخذ لها صور متعددة، وأخص هذه الأنواع وأكثرها شيوعا بطريق الأكل، فعبر عن العام بالخاص. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما معنى بالباطل؟ كل ما أخذ بغير حق فقد أخذ بباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال الله عز وجل في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول عز وجل إن الذين يأكلون أموال الناس اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فحذر ربنا عز وجل في كتاب الكريم أن يأكل العبد مال أخيه المعصوم أو مال أخيه المسلم أو مال المعصوم بالباطل. الباطل كما ذكر المصنف رحمه الله يشمل أمورا، منها الأكل، أكل أموال الناس بالباطل يعني بطريق الخيانة أو بطريق الرشوة أو بطريق السرقة أو بطريق الغصب أو بطريق نوع من أنواع التحايل. ويدخل فيه أيضا المعاوضات المحرمة ولو كانت بطيبة نفس من الطرفين، لكن الشرع لم يأذن. مثل ماذا؟ مثل حلوان الكاهن، يذهب إلى الكاهن يتكهن له يعطيه مالا برضا الطرفين. مثل مهر البغي، والعياذ بالله يزني وترضى وهو يرضى ويعطيها مالا، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وهكذا ثمن الخنزير أو ثمن الكلب أو ثمن الخمر، هذه أو مثلا الربا، الربا تحصل معاوضات بطيبة نفس من الطرفين، لكن الشرع لم يأذن بذلك. هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل. ثم ذكر المصنف أيضا رحمه الله صورا، أيضا القمار يعني كذلك، قالوا إذا من ذلكم أيضا الغش، الغش هذا أيضا داخل فيما تقدم من نوع الأول، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، هذا لا شك أنه أخذ بغير حق، يستعمل الأجير ولا يعطيه حقه. قال وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوم بواجبه، المقاول يقاول على مواصفات معينة ثم لا يفي بهذه المواصفات فيأخذ أجرته كاملة، أو العامل يأخذ أجرته كاملة وهو تقاعس عن يعني عمله أو لم يأتي في جميع الوقت المتفق عليه، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وما أكثر غفلة كثير من الناس عن مثل ذلك، يكون أجيرا وسواء كان موظفا في دائرة حكومية أو في مؤسسة خاصة أو في أي مكان، فيأخذ الأجرة كاملة مع أنه لم يفي بما شرط عليه، فالقدر الذي يأخذه يعتبر أخذه بالباطل. ثم قال هنا ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه، هذا من أكل أموال الناس الباطل، إذا أخذ زكاة وهو ليس من أهلها هذا يأكل سحتا ويأخذ مال الزكاة بالباطل. وتم التنبيه من قبل وأشير بكلمة أن طالب العلم الذي عنده القدرة والقوة على الاكتساب لأجل تفرغه للعلم تحل له الزكاة، أما إذا لم يطلب العلم فإنما يأخذ سحتا ويأكل الزكاة بالباطل، فليتنبه لذلك طالب العلم. ثم قال
ثم قال رحمه الله فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه، حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما، إنما يحكم على نحو مما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له، ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم، وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما.
إن شاء الله في الدرس القادم نواصل إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.